إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة في أحكام الصيام وآدابه من سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه، والمتوفى سنة 73 و200 من الهجرة، رحمه الله تعالى، وذلك في هذه السنة الهجرية 46 و400. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وقد سبق أيها الإخوة أن عقدت دورات من الكتب الستة وغيرها في صحيح الإمام البخاري، وفي صحيح مسلم، وفي سنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وصحيح ابن خزيمة، وسنن البيهقي. وفي هذا العام بإذن الله تعالى نقرأ كتاب الصيام من سنن ابن ماجه، وهذا هو الطريق الصحيح للتفقه في الدين، فإن المحدثين هم الذين حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شأن من الشؤون، أفنوا أعمارهم في جمع هذه السنن وتصنيفها وتبويبها، فما أيسر طريقتهم، يبوبون بالباب المنتزع مما دلت عليه الأحاديث النبوية، وإن أناسا يريدون أن يذهبوا بالمسلمين مذهبا آخر، ويلزمونهم بتقليد الفقهاء الذين قد يكون للواحد منهم الرأي يخطئ فيه، وهو معذور عند الله تعالى، وأما متبعه على الخطأ فليس بمعذور إذا تبين له أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ما اجتهد فيه فأخطأ. فهذا مما ينبغي استحضاره. فإن القول بما دل عليه الحديث النبوي هو السلامة، وهو أقرب إلى السلامة في الدين. والتفقه على طريقة المحدثين أمر يسير لمن كان عنده مفاتيح العلم، إذا كان يعرف اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه فإنه يمكنه أن يدرك الفقه من خلال تبويبات المحدثين رحمة الله عليهم. الذي يقرأ في متن من المتون الفقهية انظر كيف يحتاج إلى عناء وتعب من أجل أن يشرح هذا المتن، تجد فيه من الألفاظ والعبارات المستغلقة. وأما الحديث النبوي فما أيسره، ما أيسر الحديث النبوي. ولذا تجد العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث يفسرون يعني كلمات معدودة، وأما بقية الحديث فهو سهل واضح إذا قرأته على إنسان عام يخبرك بما اشتمل عليه هذا الحديث من عقيدة أو فقه أو أدب أو خلق. وكلمات المحققين من أهل العلم كلها مجتمعة على هذا التقرير الذي قررناه، وهو التفقه على طريقة المحدثين. ونجد الأئمة المحققين من أتباع المذاهب يقدمون الحديث النبوي على قول إمامهم كابن قدامة الحنبلي وابن المنذر الشافعي وابن عبد البر القرطبي ومحمد بن الحسن الذي هو من تلاميذ أبي حنيفة وأبو يوسف، فقد خالف الإمام في ثلث المذهب. ولا نزال نجد من متأخر الحنفية المحققين من يخالف المذهب ويصرح باتباع الحديث النبوي. فهذا يا أيها الإخوة هو طريق السلامة. الإمام صلى الله عليه وبركاته ابن ماجه الإمام المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني المتوفى سنة 73 و200، وهذا هو الصحيح في تاريخ وفاته. ربما تجد 75 و200، لكن هذا هو الصحيح كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. وهو من قدماء من ولد من أصحاب الكتب الستة، ولأجل هذا قدم على النساء في الذكر، وإلا فسنن النساء أولى من سنن ابن ماجه. وأصحاب الكتب الستة بحسب وفياتهم: أولا البخاري، محمد بن إسماعيل توفي سنة 56، الإمام مسلم بن الحجاج توفي سنة 61، ثم ابن ماجه توفي سنة 73، ثم أبو داود توفي سنة 75، ثم الترمذي توفي سنة 79، ثم النسائي توفي سنة 300. ابن ماجه رحمه الله ترجم له في مصادر عدة، فهو الإمام المحدث الحافظ الجليل القدر أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني، نسبة إلى قزوين، وقد فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان البراء بن عازب أول وال عليها، وهي محافظة في جمهورية إيران من عدد 31 محافظة. وذكر المصنف في فضلها حديثا لكنه موضوع كما في السلسلة الضعيفة برقم 371. قال عنه الإمام الذهبي الحافظ الكبير الحجة المفسر مصنف السنن والتفسير والتاريخ: حافظ قزوين في عصره، وهو ربعي، ربعي نسبة إلى ربيعة، القبيلتان المشهورتان ربيعة ومضر، فهو ربعي. ولقبه ابن ماجه، وماجه لقب لوالده لا لجده. والتحقيق في نطقها ماجه بالهاء وليست بالتاء المربوطة، هذا هو الصحيح في نطقها، فإن العلماء نصوا على هذا، فمنهم مثلا ابن خلكان نص قال: وفي الآخر هاء ساكنة، قال: وفي الآخر هاء ساكنة، وأنا أدري أن الهاء هي هذه، ثم رسمها بالهاء حتى يؤكد أنه بالهاء. شيوخه نذكر منهم المشهورين، فمنهم أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب المصنف، صنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 35، ومنهم علي بن محمد الطنافسي القزويني، وقد أكثر عنه ابن ماجه في سننه، توفي سنة 33 من الهجرة. ومنهم شيخ ضعيف من شيوخه، وهو جبار بن المغلس، وهو من قدامى شيوخه، وله عنه 5 أحاديث ثلاثية، يعني بإسناد ثلاثي، لكنها كلها ضعيفة. ومنهم محمد بن رمح، محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري، توفي سنة 42 و200. قال الذهبي عن محمد بن رمح: لم يتفق لي أن أورد ابن رمح في تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ للذهبي، فهو يقول لم يتفق لي أن أورده هناك، فذكرته هنا لجلالته، يعني في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي: وأنا أتعجب من البخاري كيف لم يروي عنه، فهو أهل لذلك، بل أتقن من قتيبة ابن سعيد. فهذا محمد بن رمح، ومن شيوخه أيضا إبراهيم بن المنذر الحزامي المدني الإمام الحافظ، توفي سنة 36 و200. ومنهم محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي من أقران أحمد بن المدينة الحافظ الحجة شيخ الإسلام، كان رأسا في العلم والعمل، وكان الإمام أحمد يعظمه ولقبه بدرة العراق. هذا محمد بن عبد الله بن نمير، توفي سنة 34 و200 من الهجرة. ومنهم هشام بن عمار عالم الشام الإمام الحافظ المقرئ خطيب دمشق، توفي سنة 45 و200 من الهجرة. ومنهم عثمان ابن أبي شيبة الكوفي الإمام الحافظ الكبير المفسر، توفي سنة 39 و200. فهؤلاء شيوخ هذا الإمام. وأما تلاميذه فأشهرهم راوي كتاب السنن عنه، أشهرهم راوي كتاب السنن عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلم القطان. فهذا أبو الحسن القطاء، ولا يلتبس عليك بابن القطان الفاسي، هذا أبو الحسن القطان علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني الحافظ، توفي سنة 45 و300، وهو راوي السنن عن ابن ماجه وله زيادات في الكتاب بإسناده. ويقول قال القطان ويزيد على السنن بإسناده. فهذه منزلة هذا الإمام ابن ماجه رحمه الله، ابن ماجه رحالة. وهكذا المحدث لا ينبل إلا بالرحلة في طلب الحديث، رحل إلى مكة والكوفة وبغداد والشام ومصر والري. في مصر سمع حرمال بن يحيى التجيبي ومحمد بن رمح وأبا الطاهر ويونس بن عبد الأعلى، وفي دمشق سمع هشام بن عمار ودحيم والعباس بن الوليد والخلال، وفي حمص سمع من محمد بن مصفى، وفي العراق سمع من أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن عبده وأبا خيثمة زهير بن حرب وغيرهم. مؤلفات ابن ماجه في السنن والتفسير، لكن التفسير مفقود، وكذلك التاريخ، له تاريخ في الرجال والأمصار. آراء العلماء في سنن ابن ماجه، قال ابن حجر: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. أما كونه جامعا جيدا فهو كذلك، فما أحسن تبويبه، كثير الأبواب وأبواب مرتبة، فهو يقرب في التبويب من أبي داود رحمة الله عليهما. قال والغرائب لأنه يعني يتفرد له يعني انفرادات، وسيأتي الكلام عليها. وأيضا السنن هذه سنن ابن ماجه مدحها أبو زرعة، وقال ابن طاهر من نظر في سننه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث، حمك الله، وترك التكرار. نعم. وطبعا يعني في أحاديث يعني موضوعة، في أحاديث ضعيفة. الشروح على سنن ابن ماجه يعني ليست موسعة، فلا تجد يعني شرحا لابن ماجه إلا لأبي الحسن السندي المتوفى سنة 36 و100 وألف. كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه حاشية، لكنها حاشية مفيدة. السيوطي رحمه الله له مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه، لكنها تعليقات حديثية على زوائده، على زوائده. العلامة مغلطاي أو مغلطاي له قطعة، لكنها يعني في أول الكتاب. سنن ابن ماجه اشتملت على 32 كتابا الكتب، وجعل لها مقدمة ما أحسنها سنتكلم عنها. فإذا اشتملت السنن على 32 كتابا، والأبواب 1500، والأحاديث 4341. فهذه 4341 منها 3002 هذه يعني وافق فيها الكتب الستة، يعني وافق فيها بقية الكتب الستة، وافق فيها يعني حتى ولو وافق واحدا منها. وأما من فرد به وهي يعني زوائده على الكتب الستة فهي 1339، وهذا قدر كبير. فإذا تجد 1339 حديث انفرد بها ابن ماجه. ما يعني رتبة هذه الأحاديث؟ نجد منها من هذه 1339 نجد منها 627 أحاديث صحيحة مقبولة، وهذا أيضا قدر كبير. ومنها 712 هذه ضعيفة، ضعيفة الإسناد. وعندما نقول ضعيفة الإسناد يعني المعنى صحيح، إلا ما يقرب من 100 حديث هذه واهية منكرة. فإذا الخلاصة يعني ما يعاب عليه إلا هذه 100 الواهية المنكرة المكذوبة. فهذا بالنسبة لما تفرد به. وأما المقدمة فما أحسنها. وللأسف يعني تجد المحققين لا يتكلمون عن منزلة هذه المقدمة، لا يتكلمون عن منزلة هذه المقدمة، فنقول هذه المقدمة هي كمقدمة ابن أبي زيد للرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هي رسالة في الأبواب الفقهية، لكن جعل لها مقدمة عقدية منهجية. فكذلك ابن ماجه جعل لكتابه مقدمة عقدية منهجية اشتملت على ما اشتملت عليه مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة، مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة يعني تتمحض عن أربعة أجزاء: جزء في الإيمان، وجزء في القدر، وجزء في الأسماء والصفات، وجزء في الصحابة والجماعة. هذه أربعة أجزاء مهما تفرعت فهي ترجع إلى هذا. فابن ماجه استوعب هذه الأربعة في مقدمته، فيعني جدير بهذه المقدمة أن تدرس كما تدرس مصنفات عقيدة أهل السنة والجماعة. اشتملت هذه المقدمة على 24 بابا، بدأها الأبواب الثمانية الأولى أبواب منهجية، قال: باب اتباع سنة رسول الله. هذا ما أحسن هذا الباب، زين به كتابه: باب اتباع سنة رسول الله، اتباع السنة. ثم ذكر الحديث المشهور: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهكذا باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، تغليظ على من عارضه. نجد في زماننا من والله كأنه كالمستهزئ بالسنة، يأتي إلى الحديث ويعني لم يبق إلا أنه يصرح بالاستهزاء به. أيضا باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. باب اجتناب البدع والجدل، باب اجتناب الرأي والقياس، الرأي والقياس الذي هو خلاف السنة. فهذه ثمانية أبواب، أبواب منهجية. ثم ذكر الإيمان، مسائل الإيمان، ثم ذكر القدر، ثم ذكر الصحابة، ثم ذكر أبواب في طلب العلم والحرص على يعني تتبعه. فهذه مقدمة لهذا الكتاب حتى تعرف يعني قدره. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام. وكتاب الصيام فيه من الأبواب 68 بابا، وعدد الأحاديث 45، انفرد يعني في كتاب الصيام 33، منها 18 صحيحة و15 ضعيفة. فتجد أن يعني عدد الضعيف يقارب عدد الصحيح. ولا تنسى عندما نقول ضعيف، لا تنسى ماذا؟ أنه يعني لا يعاب عليه في سننه إلا 100 حديث، هذه منكرة، وأما الضعيفة فيشهد لها غيرها من الأحاديث. كتاب الصيام ترتيبه، كتاب الصيام جاء بعد كتاب الصلاة، وأصحاب الكتب الستة يختلفون في ترتيب أركان الإسلام. البخاري بدأ يعني نترك الركن الأول، نتكلم عن ترتيب الصلاة والزكاة والصيام والحج. البخاري الصلاة الزكاة الحج الصيام، والذي جعل البخاري يقدم الحج على الصيام ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر والحج وصوم رمضان، لكن في صحيح مسلم أن يعني أحد التلاميذ، تلاميذ ابن عمر، راجعه لما قال وصيام رمضان والحج، قال له الحج وصيام رمضان، قال له لا، صيام رمضان والحج. لكن البخاري اعتمد على الرواية الأخرى فقدم الحج على الصيام. الإمام مسلم على الترتيب الصلاة الزكاة الصيام والحج، وكذلك الترمذي، فمسلم والترمذي على ترتيب الحديث، وأما البخاري قدم الحج على الصيام، وكذلك أبو داود. فإذا مسلم والترمذي على الترتيب، البخاري وأبو داود قدموا الحج على الصيام. طيب، وأما النسائي فالصلاة الصيام الزكاة الحج، فقدم أو فجعل الصيام تاليا للصلاة. تقول وكذلك ابن ماجه، فإذا صار كل اثنين من هؤلاء الأئمة على ترتيب. لكن الفرق بين النسائي وابن ماجه أن ابن ماجه أخر الحج فجعله الكتاب برقم متأخر، فهذا ترتيب الكتب بالنسبة للأئمة الستة. كتاب الصيام، تقديم الصيام وجعله بعد الصلاة يعني بينهما مناسبة، وهو أن كل من الصلاة والصيام عبادة، إيش؟ عبادة بدنية. الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية، فهذا هو وجه يعني تقديم الصيام إلى الصلاة. الصيام أيها الإخوة يعني لغة هو الإمساك، وشرعا إمساك مخصوص، والمفطرات تكون بما يدخل وتكون بما يخرج، ونحن لا نتوسح كثيرا في يعني الأحكام الفقهية لأن هذا يعني دراسة على طريقة المحدثين. الذي يهمنا أن يقرع سمعك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا الحديث الواحد تجد فيه عدة أحكام، فلماذا لا يكون عنايتنا بالأحاديث؟ فهذا الذي يهمنا، نقرأ الإسناد وننبه على بعض الأمور، ثم الذي يهمنا المتن والتعليق عليه، فتأخذ أحكام الصيام وآدابه متناثرة. هذه طريقة الأولين، وأما التجميع على طريقة الفقهاء فهذا كان بعد ذلك، التجميع والاكتفاء به هذا يعلم الكسل، وإنما تأخذ من حيث أخذوا، جمعوا لك الأحاديث، فينبغي أن تكون هذه الأحاديث هي يعني شغلك، تقرأ الأحاديث ويكون الفقه ناشئا عنها، يكون الفقه ناشئا عنها، فهي الأصل. نعم، ذكرنا لكم يعني السندي له حاشية على سنن ابن ماجه، وله حواش على السنن الأربعة، وهو فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية، وأصله من السند، وتوطن بالمدينة إلى أن توفي بها سنة 38 و100 ألف من الهجرة. قال: باب، يعني هذا أسهل تقدير، هذا باب، يعني هذا باب، ما جاء في فضل الصيام، ما جاء في فضل الصيام. فضل الصيام، الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني من 978 إلى 1003، 978 يستخلص منها فضل الصيام في يعني أو من 12 وجها. فضل الصيام هذه العبادة العظيمة، واحد أنه لله عز وجل، أنه لله، مع أن العبادات كلها لله، لكن الصيام هذا شيء بينك وبين ربك. يعني في غير رمضان إنسان يصوم، ما أحد يعرف أنه صيام ولا لا، فهو أبعد عن الرياء. الثاني أن الله تعالى يتولى الجزاء عليه، يجازي عليه بغير حساب، وذلك بسبب الإخلاص وبسبب الصبر، فيه الصبر وفيه الإخلاص. الثالث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابع الفرحتان. الخامس الريان. السادس أنه جنة وجنة، وإذا كان جنة فهو جنة، جنة من المعاصي فإذا جنة من النار فإذا الجنة. السابع أنه شافع. الثامن مغفرة، المغفرة. التاسع دعاء الصائم مستجاب. العاشر من مات صائما ختم له بعمل صالح ودخل الجنة. الحادي عشر موجب لرفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الثاني عشر أنه سياحة، سياحة القلب، الناس يحبون السياحة لكن يحبون سياحة البدن، فالصوم سياحة القلب. وفي القرآن يعني موضعان، في آية التوبة السائحون، وفي سورة التحريم سائحات. فسر أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة، فسروا السياحة بالصوم. وأيضا في كتاب الله آيات في سورة البقرة في الصوم، وذكر الله تبارك وتعالى الحكمة من فرضه على العباد وهو تحقيق التقوى لعلكم تتقون. وفي سورة الأحزاب والصائمين والصائمات، فهذا يعني مختصر يتعلق بفضل هذه العبادة العظيمة. ويمكن عندما تتوسع في قراءة الأحاديث والتفسير يمكن أن تخرج بغير ذلك. قال: باب ما جاء في فضل الصيام. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، ففرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
أما بالنسبة للإسناد فرجاله كلهم ثقات معروفون، والحديث عند البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم. يعني هذا فاق كل هذه المضاعفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى ما شاء الله من التضعيف، قال: يقول الله: إلا الصوم. فلك أن تتصور يعني كيف يكون جزاء الصوم. ثم ذكر سبحانه العلة والسبب في يعني تضعيفه، قال: فإنه لي، فإنه لي. والعلماء يذكرون توجيهات عديدة، لكن الذي ذكرناه هو أولاها. فإنه لي يعني يبعد أن الصائم يرائي، فإنه لي، فإنه لي. ثم فيه وجه آخر، وهو أن الصوم ترك، العبادات الأخرى كلها عمل، أما هذا ترك، وهذا الترك ليس لشيء إلا لله عز وجل. فالصائم يتعلم بالصوم أن يترك لله، كما أنه يفعل لله فيتعلم أن يترك لله. ولذا كان الصيام جنة، جنة من المعاصي، لأنه إذا كان يترك ما هو مباح الأصل فكيف بما هو محرم. فيتعلم الصائم أنه يترك لله. قال: وأنا أجزي به، يدع، هذا إشارة إلى هذا، يدع شهوته، يدع، فهذا أن الصوم ترك، يدع شهوته وطعامه لا لشيء إلا لله عز وجل من أجلي. فقارن بين هذا من أجلي وبين فإنه لي، فإنه لي من أجلي. فإذن هذا أول فضل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند فطره لأنه تمم عبادته، تمم عبادته، وهذا يكون في كل يوم وفي آخر الشهر، يأتي في آخر اليوم: الحمد لله صمت هذا اليوم لله، وفي آخر الشهر: الحمد لله صمت هذا الشهر لله، فيفرح، يفرح لأنه أتم عبادته التي أمر بها، فهذه الفرحة الحقيقية. قال: وفرحة عند لقاء ربه، هذا فرح الجزاء. فالفرح الأول فرح تمام العبادة، والفرح الثاني فرح الجزاء. ولخلوف فم الصائم، الرائحة التي تظهر من فمه بسبب خلو الجوف، هذا هو الخلوف، فهذا الخلوف إنما هو من الجوف. ولذلك الذين قالوا أنه لا يتسوك يعني هذا ما ليس له علاقة، لأن ليست هذه الرائحة من الفم، وإنما هي رائحة من الجوف وتظهر من الفم. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الرائحة من أثر العبادة، من أثر العبادة، كالشهيق دمه من أثر عبادة الجهاد، فيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. مسألة عقدية تتعلق بأطيب عند الله. كثير من العلماء قالوا هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات في شيء، يعني هذا يعني لا يستفاد منه صفة. الشيخ ابن عثيمين يقول استدل به البعض في إثبات صفة الشم لله عز وجل وهو ليس بصريح، ولا يجوز الجزم به لعدم الصراحة، طالما إن الدليل ليس صريحا في الصفة فلا يجوز إثباتها بهذا الحديث. ابن القيم يقول يجوز إضافة الاستطابة لله عز وجل، إضافة الشم، أطيب عند الله، فالله تبارك وتعالى يستطيب الروائح، فيجوز إضافة الاستطابة لا الشم. الشيخ صالح آل الشيخ يعني معنى كلامه قال نفرق بين الإدراك وبين الإدراك بي، الإدراك والإدراك بي، فمثلا الإدراك بي هذا لا بد له من دليل، فنقول مثلا الله تبارك وتعالى يسمع، يسمع هذا إدراك، لكن يسمع بي هل نقول يسمع بأذن؟ ما في دليل، ما في دليل على البي. بخلاف يبصر سبحانه وتعالى بي بعينين، هذا ثابت. يخلق سبحانه وتعالى بيدين، هذا ثابت. وكذلك ها هنا نقول الله تبارك وتعالى يستطيب، لكن نقول بالشم الجواب لا، لأنه لم يثبت بذلك دليل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر ابن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، فقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال.
نعم. أما بالنسبة لرجال الإسناد فكلهم ثقات، يعني إذا مر علينا صدوق أو دونه ننبه عليه. والحديث رواه أحمد النسائي وهو صحيح كما في صحيح الترغيب 982، وفي التعليقات الحسان 3641. ومطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، لما دعا له عثمان بن أبي العاص الصحابي دعا له بلبن يسقيه قال إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار. جنة. في حديث أبي هريرة يعني جنة، هذه جنة من النار. جنة تشمل من المعاصي ومن النار، ثم إن المعاصي يعني هي نار في الحقيقة لأنها سبب النار. وفي بعض الأحاديث: كجنة أحدكم من القتال. هذا الحديث: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فأنت تتقي النار، تتقي المعاصي بالإيش؟ بالصيام. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذي لا يجد زواجا، قال: ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له وقاية من المعاصي. وفي الحديث أيضا فائدة الإخبار بالصوم. بعض الناس مثلا إذا كان صائما ودعي إلى طعام يبدأ يتلوى يمينا وشمالا ويتكلف. لا، إذا كنت صائم فقل إني صائم. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فهذا يجوز الإخبار بهذه العبادة، وهذا لا ينافي الإخلاص فيها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك حدثني هشام حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا.
أما بالنسبة للإسناد فابن أبي فديك صدوق، وهشام بن سعد صدوق له أوهام. وحديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم، وفيه هذه الفضيلة للصيام، وهو أن الصائمين يعني المتميزين يؤدون الفريضة ويأتون أيضا بالتطوع. ويمكن أن يكون متميزا بإتيانه الفريضة، لكن لو أحسنها فإن كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. فقد يكتفي بصيام الفريضة لكنه يكون محسنا فيها غاية الإحسان، فيفوق الذي لم يحسن في فريضته مع أنه أتى بالتطوع. فهذا هو المراد: أين الصائمون الذين أحسنوا في هذه العبادة؟ فيدخلون من باب الريان، والجنة لها يعني ثمانية أبواب، وداخل هذه الأبواب أبواب فرعية أخرى. فباب الصائمين هو باب الريان، وهو من الري الذي هو ضد العطش، وهو مناسب لأن الصائم يعني أعلى ما يحتاجه الماء، أعلى ما يحتاجه الماء. ولذا نجد الذي يستيقظ قبيل الفجر أول ما يقوم يطلب الإيش؟ يطلب الماء. فلأجل هذا سمي هذا الباب باب الريان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم يظمأ أبدا، الشراح يعني يوجهون هذا، وخلاصة ذلك أن يقال إن نفي الظمأ عنهم مقدم على غيرهم تشريفا لهم، وإلا الذي يدخل الجنة لا يظمأ، والذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ. لكن بالنسبة للصائمين نفي الظمأ عنهم مقدم على غيرهم، يعني هم أول من لا يظمأ، وهذا يعني تشريف لهم. والله تبارك وتعالى قال في الجنة: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان.
لما ذكر باب فضل الصيام يعني فضل العمل، فذكر فضل الزمان، فهو عمل فاضل في زمان إيش؟ في زمان فاضل. وشهر رمضان له فضائل عدة يمكن اختصارها في أحاديث صحيح الترغيب من 292 إلى 1004 992 إلى 1004 مجمل فضائل شهر رمضان، وهي يعني 17. فيه أنزل القرآن، فيه ليلة القدر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان إلى رمضان من جملة المكفرات لما بينهن. السادس: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، شهر المغفرة. السابع: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار. الثامن: تفتح فيه أبواب السماء، الدعاء. التاسع: تصفد فيه الشياطين. العاشر: شهر مبارك. الحادي عشر: شهر العتق، لله فيه عتقاء في كل يوم وليلة وعند كل فطر. الثاني عشر: هذا عند كل فطر، يعني العتقاء في كل يوم وليلة وعتقاء عند كل فطر. الثالث عشر: لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، شهر استجابة الدعاء. الرابع عشر: من صامه علاوة على الصلاة والزكاة فهو من الصديقين والشهداء. الخامس عشر: أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر: شهر الجود والإحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. السابع عشر: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا جملة يعني فضائل هذا الشهر، وهذا مما يحث المسلم على العناية به واغتنامه.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
فحصتك شوي.
قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن أبي سعيد عن أبي سلمة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحديث عند البخاري، ورجال الإسناد هنا كلهم ثقات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا أهم شيء، أهم شيء النظر للشروط. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هنا إيمانا واحتسابا. الحامل له على صيام رمضان هو الإيمان بالله، والاحتساب هو طلب الأجر، الإيمان بالله وطلب الأجر من الله. فمن جاء بهذين الشرطين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: إذا كان معه توبة. ولذا نحن نقول: الذي يريد غنائم شهر رمضان أول ما يدخل فيه يدخل بالتوبة، لأن الذنوب تحول بينه وبين يعني فضائل هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأنتم يعني أئمة في المساجد، فهذا يعني أولى ما تنصحون به الناس، أن يدخلوا شهر رمضان بتوبة، بتوبة صادقة. عند النسائي زيادة وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنها شاذة كما في الضعيفة 5083.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة.
ما عندك من النار؟
لا.
نعم، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الحديث رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن، في صحيح الترغيب 998، ورجال الإسناد كلهم ثقات. قوله صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين يعني قيدت، والمراد أنه يخف شرهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وقوله ومردة الجن، إما أن يكون هذا عطف بيان، يعني صفدت الشياطين الذين هم المرد، فالذي صفتهم المردة، فيكون هذا عطف بيان، أو يكون من باب عطف الإيش، عطف الخاص على العام، يعني صفدت الشياطين وصفدت الإيش المردة منهم. وغلقت أبواب النار غلقت حقيقة، وفتحت أبواب الجنة حقيقة، ونادى مناد هذا أيضا يعني حقيقة، ينادي مناد من الملائكة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة.
أما رجال الإسناد فكلهم يعني معروفون، والحديث حديث حسن كما في صحيح الجامع 2170. أبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع. وإيش درجته يا أبو عبد السلام، صدوق ولا؟ أبو سفيان طلحة بن نافع، كأن هذا يعني صدوق. فهذا حديث جابر وفيه عند كل فطر، وفي حديث أبي هريرة ولله عتقاء من النار، وحديث أبي أمامة مثل حديث جابر عند كل فطر، وحديث أبي سعيد كحديث أبي هريرة. فإذن هذا ثابت وهذا ثابت، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وكذلك عند كل فطر. نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم.
نعم. رجال الإسناد أبو بدر عباد بن الوليد صدوق، محمد بن بلال صدوق يغرب، وعمران القطان صدوق يهم، والحديث حسن صحيح كما في صحيح الترغيب برقم 1000. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم، بعضهم يستدل به على جواز التهنئة برمضان، ويعني هذا الاستدلال لا يظهر، فإن التهنئة يعني يكون لها دليل صريح كما في التهنئة بالعيد، كانوا إذا صلوا العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، هذه تهنئة صريحة. وأما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بقدوم هذا الشهر من أجل اغتنامه، ولذا قال وفيه ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، هذا عمر خير من 83 سنة وثلث، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أنزل فيها سورة بكاملها، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة، ليلة العفو، ليلة الفضل، ليلة الفصل، فيها يفرق كل أمر حكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. المجلس الثاني في اليوم الأول من دورة الصيام لعام 46,400 من الهجرة. قال: باب ما جاء في صيام يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، فبعد أن يتم الناس 29 يوما من شعبان فيمكن أن يكون اليوم التالي من رمضان، ويمكن أن يكون من شعبان، والأصل هو بقاء شعبان، هذا هو الأصل حتى يرى هلال رمضان، فهذا يعني يتمشى مع القاعدة المعروفة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فيوم الشك هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتياط لرمضان بصوم يوم أو يومين، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الثاني من شعبان لمن ليس له عادة بالصيام في شعبان، كل هذا من أجل يعني ترك الاحتياط لرمضان، لأن الشيطان يأتي إلى الناس من باب الزيادة على المشروع، من باب الزيادة على ما حده الله تبارك وتعالى. واليهود والنصارى زادوا في صومهم، فمن أجل هذا يعني جاء التشديد في عدم الاحتياط لرمضان، بل لا يدخل الشهر إلا بيقين. وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك، روي ذلك عن 8 منهم، ولكن خالفهم باقي الصحابة، باقي الصحابة ما كانوا يصومون إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30. وإذا اختلف الصحابة فالرد عند التنازع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صيام يوم الشك. نبدأ أولا بما هو مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما. ما هو المشهور عن ابن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان اليوم 29 من شعبان، 29 من شعبان، يعني تم 29 من شعبان وتأتي ليلة 30، فيرسل من يرى له الهلال، فإن رأى الهلال صام، وإن لم يره وكانت السماء صافية، كانت السماء صافية أيضا لم يصم. وأما إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر غبار فإنه كان يصوم، لأنه يفترض أن الهلال يكون أن الهلال يكون موجودا. هذا هو تحرير يعني هذه الحالة. وأنت إذا نظرت من الناحية العقلية تقول يعني هذا احتياط للعبادة، يعني ممكن يكون الهلال موجود، لكن هذه الإمكانية منعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر ألا ندخل الشهر إلا بيقين. فجاءت الأحاديث العديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال العدة، بإكمال العدة 30، تجد هذا في الإرواء. برقم تجد هذا في الإرواء برقم 902 و903 وما بعدها، رقم 902 عند قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال الشيخ، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، جاء من حديث أبي هريرة، ونحن نريد أن نتأمل في الأحاديث في حديث أبي هريرة. فإن غبي عليكم، غبي هو هذه الحالة التي كان يفعلها ابن عمر، غبي عليكم بسحاب أو بقتر، فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث أبي هريرة. حديث ابن عباس، وفيه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30. هذا حديث ابن عباس، حديث أبو هريرة، حديث ابن عباس، حديث جابر، وفيه فعدوا 30 يوما. قال الشيخ، وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة، حتى منهم ابن عمر، كما سنذكر طرق حديث ابن عمر الآن، وسنجد فيها النص على إتمام شعبان 30. قال ومنهم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فالحديث الأولى من قوله وهذا من فعله. حديث حذيفة قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، أو تكمل العدة. فإذا كم حديث الآن؟ حديث أبو هريرة، حديث جابر، حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث حذيفة، فهذه كلها مصرحة بماذا؟ مصرحة بإكمال العدة 30 عند وجود ما يمنع من رؤية الهلال. طيب هذا تحت 902. 903 فيه حديث ابن عمر، وفيه فإن غم عليكم فاقدروا له. خل اقدروا له الآن، ننظر في طرق حديث ابن عمر. هذه رواية نافع عن ابن عمر فاقدروا له. في رواية عبد الله بن دينار عند البخاري قال فأكملوا العدة 30، هذا في حديث ابن عمر. وفي رواية سالم، في رواية سالم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا حتى حديث ابن عمر فيه الأمر بإكمال العدة عندما يحول بيننا وبين الهلال حائل. نعم. في 904 فيه اجتهاد ابن عمر، كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهذا ثابت عن ابن عمر. قال الشيخ واستدل به المصنف، لأن طبعا أحاديث الإرواء في أحاديث منار السبيل شرح الدليل، فقال استدل به المصنف على وجوب صوم يوم 30 احتياطا. قال وابن عمر هو راوي الحديث وعملوا به تفسير لهم. متى نستخدم هذه القاعدة أن الراوي أدرى بمرويه وعمل الراوي تفسير للحديث؟ إذا لم يخالفه إيش؟ أحد. إذا لم يخالفه غيرهم. نعم. ويأتي أيضا برقم 909 حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فإن غم عليكم فأكملوا 30. فأنت ترى أن الأحاديث تأمر بإكمال العدة 30 حتى في بعض طرق حديث إيش؟ حديث ابن عمر. فيتبين من هذا أن الذي كان يفعله ابن عمر إنما هو اجتهاد منه قد أخطأ فيه فلا يتابع عليه. وأما أقوال العلماء في صيام يوم الشك فثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات للإمام أحمد. الأولى متابعة الإمام، يعني ما يصوم يوم الشك وحده وإنما يتابع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. شيخ الإسلام يرجح هذا، أن الناس تبع للإمام. والسند ماذا يقول؟ يقول هذه المسألة لا دخل للأفراد فيها، وإنما هي مسألة جماعية، إنما ترجع للجماعة. حتى قالوا من رأى الهلال وحده وهو بين الناس فلا يصوم، وإنما متى يصوم؟ قالوا إذا رأى الهلال وحده وكان بعيدا عن الناس، كان في البادية مثلا، أما إذا كان بين الناس فلا يصوم حتى يصوم الناس. الرواية الثانية وجوب صومه ويجزئه إذا تبين أنه من رمضان، وهذا ما أخذ من إيش؟ من فعل ابن عمر، وجوب صومه ويجزئه إذا تبين أنه من رمضان. والجمهور أنه لا يجزئه صومه ولو تبين أنه من رمضان. سبحان الله، يعني الهلال قد يكون موجودا، قد يكون موجودا وقد يأتي في آخر الشهر ويظهر بعد إيش؟ ها؟ بعد 28 يوم يكون رمضان في هذه السنة 29، وهم رأوا الهلال أول يوم فيكونون صاموا كم؟ 28. لكن هذا هو الواجب عليهم، صاموا 28 ورأوا هلال شوال يعيدون ويقضون إيش؟ ويقضون يوما إلى هذا الحد، فيمنع الاحتياط لرمضان. الرواية الثالثة: لا يجب ولا يجزئه، وهو قول أكثر أهل العلم، فهذا فيما يتعلق بصيام يوم الشك.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
أما رجال الإسناد ففيه أبو خالد الأحمر، هذا صدوق يخطئ، والحديث الصحيح وهو في الأرواة 961. وها هنا لما كان هذا الرجل صائما فنبه عمار أنه لو كان صائما لأجل رمضان فقد عصى أبا القاسم، وإلا قد يكون هذا الرجل إيش؟ صائما عادة له، فهو نباه قال: من صام هذا اليوم، يعني على أنه من رمضان، فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدل على تحريم صيام يوم الشك. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية.
أما رجال الإسناد ففيه عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، والشيخ الألباني ذكره تحت الصحيحة 2398، ف يعني بهذا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية وعن آخر يوم من شعبان يوصل برمضان، وعن آخر يوم من شعبان يوصل برمضان، يعني على أنه من رمضان. وإنما مشاه الشيخ، يعني مشى هذا مع أن في عبد الله بن سعيد، لثبوته باللفظ الآخر عن أبي هريرة: لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين، رواه مسلم والأربعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم، هذا واضح. قال السندي، هذا في النسخة الهندية، عن تعجيل صوم يوم. قال: وأما النسخة المصرية ففيها عن صوم تعجيل يوم، عن صوم تعجيل يوم، وهما بمعنى، لأنهم أنه لا يعجل يوما قبل رمضان الذي هو يوم الإيش؟ الذي هو يوم الشك. نعم.
قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
أما الإسناد فالعباس بن الوليد الدمشقي الصدوق، والهيثم بن حميد صدوق، والعلاء بن الحارث صدوق، والقاسم أبي عبد الرحمن صدوق يغرب، وهذا من غرائبه. وهو لم يسمع من معاوية، فلذا كان الحديث ضعيف، كما في ضعيف ابن ماجة 363، وهو حديث منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان، وهو في هذا الحديث الضعيف قال: ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان.
قوله: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، المقصود به يعني ما يتعلق بالصيام قبل رمضان، يعني وصل شعبان برمضان هل يجوز أو لا يجوز؟ والجواب أنه إذا كان يصوم من شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يصوم في شعبان، وكان يصل شعبان برمضان، فهذا الصيام على أنه من شعبان. وأما إذا كان يصل شعبان برمضان لأجل الاحتياط لرمضان، فقد عرفت ما فيه وأنه محرم. وفي الحديث أيضا يعني كثرة الصيام في شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهرا غير رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وقالت: كان يصومه إلا قليلا. طبعا رجال الإسناد: زيد بن الحباب هذا صدوق، والحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود 2024. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان.
نعم. شيخ المصنف هشام بن عمار صدوق، والحديث صحيح تحت صحيح أبي داود 2024 وفي صحيح الترغيب 1024. ربيعة بن الغاز هذا مختلف في صحبته، وقولها حتى يصله برمضان وقول أم سلمة يصل شعبان برمضان، هذا على أنه صيام من إيش؟ صيام من شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، الذي له عادة بالصيام. ومن جملة العادات بالصيام أنه يصوم في إيش؟ أنه يصوم في شعبان، يقول: أنا من عاداتي أن أصوم في شعبان. فيمكن أن يصوم يعني اليوم الذي يشك فيه على أنه من إيش؟ على أنه من شعبان. وإنما الأعمال بالنيات، إن كان يصوم احتياطا لرمضان فهو عاصم، وإن كان يصومه على أنه من شعبان فهو مطيع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام يوما إلا من صام صوما فوافقه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب
بن حبيب
ابن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه.
الحديث رجال الإسناد: هشام بن عمار صدوق، وعبد الحميد بن حبيب صدوق ربما أخطأ، والحديث صحيح عند البخاري ومسلم وهو واضح، إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه، يعني أن هذا من إيش؟ أن هذا من عادته، ربما يكون من عادته أنه يصوم في شعبان، ربما يكون من عادته أنه يصوم آخر كل شهر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
قال
وحدثنا هشام بن عمار قال وحدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
رجال الإسناد عبد العزيز بن محمد صدوق، ومسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق، والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في صحيح أبي داود 2025 بلفظ إذا انتصف شعبان فلا تصوم وقد عرفت وجهه. هذا الحديث موجه لمن يريد أن يحتاط لرمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا موجه يعني مبالغة في النهي عن الاحتياط لرمضان. وقوله يعني فلا تصوم يعني لا تبتدئ الصيام، إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني لا تبتدئ الصيام. أما لو كان صام في النصف الأول فهو غير داخل في هذا الإيش، في هذا النهي. ونلاحظ أن الأبواب يعني في غاية الترتيب، ذكر فضل العمل، فضل الصيام، فضل الشهر، بعدين يوم الشك الذي هو الدخول في الشهر، وبعدين وصال شعبان برمضان مثله، النهي أن يتقدم مثله، ثم يأتي بعد ذلك في كيف ندخل إلى الشهر، وذلك برؤية الهلال.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي.
الشهادة على رؤية الهلال، الشهادة تقول لا بد في كل الأهلة من شاهدين، لا بد في كل الأهلة من شاهدين، إلا هلال رمضان فقد اختلفوا فيه، إلا هلال رمضان. وهذا فيه نوع من الإيش، ها، نوع من الاحتياط لرمضان، فهناك احتياط ممنوع وهناك احتياط جائز مثل هذا. ففي هلال رمضان إذا جاء شاهد واحد، شاهد مصدق، شاهد خبير وأخبر، فيكفي في هلال رمضان. وأما بقية الأهلة فلا بد فيها من شاهدين، لما جاء في الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وإيش وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا،
عفوا، فإن شهد شاهدان هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في الرواة 909: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا هو الأصل، أن كل هلال لا بد له من إيش؟ لا بد له من شاهدين، إلا هلال رمضان. نعم.
قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا.
نعم. الحديث فيه مثلا عكرمة وروايته عن ابن عباس فيها شيء، وكذلك أقصد رواية سماك عن عكرمة، رواية سماك ابن حرب عن عكرمة، سماك ابن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، فالحديث ضعيف، في ضعيف أبي داود 402 وفي الإرواة 907، والصواب إرسالهم، صواب إرسالهم، لكن ثبوت الرؤيا بواحد ثابتة في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. هذا حديث ابن عمر. هذا الحديث الضعيف قلنا 907، وأما حديث ابن عمر فبعده. نعم 908. الأرواة 908. فراى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. فإذا يعني هلال رمضان فيه هذا، فيختلف هلال الصيام عن هلال الإيش؟ عن هلال الإفطار. ومسألة ثبوت الهلال بواحد فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول قول أحمد في المشهور عنه، وهو قول عمر وعلي بن عمر، قول الشافعي في الصحيح عنه: كفاية الواحد لحديث ابن عمر وحديث الأعراب، حديث الأعراب وإن كان ضعيفا. القول الثاني قول مالك والليث والأوزاعي: لا بد من اثنين كسائر الشهادات، ولحديث: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا كما تقدم. القول الثالث قول أبي حنيفة أنه فرق بين الصحو والغيم، فرق بين الصحو والغيم، فقال بواحد في الغيم دون الصحو. قال إذا كانت السماء صافية لا يكفي واحد، إن طالما صافية لماذا واحد يراه؟ ينبغي أن يرى بالاستفاضة. وأما إذا كانت غيما فيكفي شهادة الإيش؟ شهادة الواحد. هذا فيما يتعلق به يعني ثبوت الشهر برؤية واحد والفرق بين هلال الصيام وهلال الإفطار. طيب، ومن رأى الهلال وحده، من رأى الهلال وحده قولا: قالوا يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس، لأن العيد شعيرة جماعية كعرفة. العيد شعيرة جماعية، ما بروح يعيد لوحده، شعيرة جماعية كعرفة. نعم. ومنهم من قال: من أتم الثلاثين، من أتم الثلاثين وجب عليه الإفطار، لأن الشهر لا يكون واحدا وثلاثين. يعني المهم أنه إذا رأى الهلال وحده يصوم، لكن لا يصوم إيش؟ لا يصوم واحدا وثلاثين. إذا صام وحده، إذا كان بالبادية والناس تأخروا عنه، وهو إذا صام معهم يصوم إيش؟ يصوم واحدا وثلاثين، فلا يصوم واحدا وثلاثين. ويلحق بهذا أيضا مسألة اختلاف المطالع، فهي معتبرة، هي معتبرة مسألة اختلاف المطالع، ولا أدل على ذلك من قصة ابن عباس لما كان قريب في بلاد الشام ورأوا الهلال قبل المدينة بيوم، ثم قدم قريب في آخر الشهر فقال له: ألا تعمل برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا يدل على اختلاف المطالع، لأن بلاد الشام غرب المدينة، فهذا مطلع وهذا مطلع، فهذا مما يدل على اختلاف المطالع. لكن بنفترض أن مثلا الدول الإسلامية يعني وحدت الرؤية وظهر الهلال في إحداها فيصوم الجميع، ما اعتبار اختلاف الإيش؟ ما اعتبار اختلاف المطالع. فمسألة اختلاف المطالع معتبرة، لكن مرد ذلك إلى الحاكم، مرد ذلك إلى إيش؟ إلى ولي الأمر. والهلال أيها الإخوة علامة جعلها الله تبارك وتعالى علامة لشرعه، كما أن الجبال والنجوم علامات في الدنيا، فجعل الله تبارك وتعالى للناس علامات في دنياهم وفي دينهم، وعلامات الجبال وبالنجم هم يهتدون، يعني فيما يتعلق بدنياهم وكذلك فيما يتعلق بدينهم. جعل الله تبارك وتعالى الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا فيما يتعلق به يعني رؤية الهلال. نعم.
قال حدثنا أبو
ما عندك أبو علي هنا في هذه في نسختنا قال أبو علي، هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي، حسن بن علي الحلوان، هكذا رواية الوليد بن أبي ثور، الوليد بن أبي ثور ضعيف، والحسن بن علي، الحسن بن علي الحلوان. وهذه الرواية عند أبي داود، فحتى يتبين لك تقول قال أبو داود حدثنا محمد بن بكار الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور حا، هذا كله عند أبي داود. وحدثنا الحسن بن علي اللي هو هذا قال حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة. ومن الراوي هنا عن زائدة؟ أبو أسامة. فإذا الحديث بيدور على زائد، عند ابن ماجه أبو أسامة، وعند أبي داود الوليد بن أبي ثور والحسين الجعفي، الحسين الجعفي عن زائدة. لكن تلاحظ هنا أنه قال والحسن بن علي اللي هو الراوي عن الحسين الجعفي عن زائدة عن سماك، يعني كالرواية ها هنا هكذا، يعني كرواية أبي أسامة رواية الوليد والحسن بن علي. قال ورواه حماد بن سلمة، رواه حماد بن سلمة عن إيش؟ عن سماك. تقول وكذا أكثر أصحاب سماك، يعني أكثر أصحاب سماك ومنهم حماد بن سلمة رواه مرسلا. فمن أجل هذا قلنا الصواب فيه إرساله. وتفرد حماد بزيادة إيش؟ أن يقوموا. قال رواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس، يعني رواه مرسلا كما هو الصحيح، لكن حماد زاد إيش؟ فنادى أن يقوموا وأن يصوموا، فتفرد حماد بزيادة إيش؟ أن يقوم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
طبعا مسلم. بالنسبة لأبو علي هذا قال أبو علي يعني أنا مكثت أسبوعا أبحث عنه وما اهتديت إليه. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال لا أدري من هو، فنحن نخمن أن يكون أبو علي هذا يعني هو أبو علي اللؤلؤي الذي روى سنن أبي داود، ويكون هذا الكلام من كلام القطان الذي هو راوية ابن ماجه، يعني كأن القطان يقول قال أبو علي، فتكون هذا من جملة التعليقات التي نقلها القطان عن أبي علي اللؤلؤي. طبعا أبو علي اللؤلؤي توفي 333، ونحن ذكرنا أن القطان توفي كم حد كتب؟ ها؟ لا القطان، قطان راوية ابن ماجه متى توفي؟ 345. فهذا اللؤلؤ إيش؟ يعني قريب منه، اللؤلؤ قريب إيش؟ أو سبقه، فيمكن أن يكون هذا النقل عن أبي علي اللؤلؤ راوية أبي داود. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
نعم. الإسناد رجاله كلهم ثقات، وهو عند أحمد وأبو داود والنسائي، وهو في الإرواء 634 في صاحب داود 1050، وفيه يعني أنه إذا أخبر الإمام بهلال شوال فإنه يأمر الناس بالفطر ثم يقضون العيد، ففيه قضاء الإيش؟ قضاء العيد. يعني إذا كان الإخبار قبل الزوال فيصلون العيد، وأما إذا كان بعد الزوال فيخرجون إلى عيدهم من الغد، فالعيد يعني يقضى. وكذلك في أول رمضان إذا أخبر الناس بهلال رمضان في أول الشهر فإنهم إيش؟ فإنهم يمسكون حرمة للشهر، ولكن يقضون يوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
هذه الأبواب مرتبة، هذا رؤية الهلال، فإذا رؤي ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم
العثماني محمد بن عثمان. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله
عن الزهري أنت كأنك
عن أبو هريرة. نعم شيخ عن الزهري.
أنت تركت الحديث الأولي، حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان، ولا عندك غير الترتيب؟ غير الترتيب. طيب بحسب نسختنا اذكر الثاني أولا.
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم.
أما رجال الإسناد فكلهم ثقات، والحديث في البخاري ومسلم، وقوله فاقدروا له الحديث يفسر بعضه بعضا. اقدروا له كما جاء في حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حذيفة، عائشة، وابن عمر في بعض طرقه، ف فأكملوا عدة شعبان 30 فعدوا 30، فإن لم فقدروا له يعني يفسر بهذه الروايات. فإن قال قائل ما معنى اقدروا له من ناحية اللغة؟ اقدروا له يعني ضيقوا له، واللام هنا زائدة تقدير فاقدروه، اقدروه يعني ضيقوه. فإن غم عليكم فاقدروه يعني ضيقوه، نضيق ايش؟ ها؟ نضيق رمضان، نضيق رمضان فيكون 29 وتوسيعه يكون ايش؟ يكون 30. فنضيق رمضان يعني نوسع شعبان، هذا معناه. فلا بد من هذا التفسير. وهذا التفسير أيها الإخوة أنت إذا رجعت لابن فارس في مادة قدر قال أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته، فإذا فاقدروه يعني اقدروا إيش؟ اقدروا شعبان، اقدروه يعني ابلغوا به إيش؟ ابلغوا به نهايته، فيكون بمعنى فأتموا عدة شعبان 30. فإذن كما قال ابن فارس يدل على مبلغ الشيء ونهايته، فمعنى اقدروا له يعني أبلغوا به نهايته، ونهايته إيش؟ فنهايته 30. يقول قائل الآن أنت تنقل عن ابن فارس وأن هذه لغة العرب، أليس ابن عمر عربيا ويعرف هذا؟ فالجواب أن هذا محض اجتهاد في حالة معينة، محض اجتهاد. واقدروا له قد تكون اقدروا شعبان وقد تكون اقدروا ايش؟ اقدروا رمضان، فالاحتمال موجود. فاجتهد ابن عمر في خلاف الايش؟ في خلاف النص، فلا يعمل بهذا الاجتهاد. وجمهور العلماء هكذا فسروه، قال فاقدروا له يعني أتموا شعبان 30، هذا جمهور العلماء. نعم. فقوله وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم، قد عرفت ما فيه. كان يصوم قبل الهلال بيوم، هذا كما ذكره في الإرواء كم؟ 900 وكم؟ 8. لما ذكر الشيخ أن المصنف استدل به على أن عمل الراوي تفسير للإيش؟ تفسير للحديث. لا هذا تراءى الناس الهلال، هذا غيره. كان ابن عمر، أيوة هذا 904، 904. كان ابن عمر إذا حال دون مطلع غيم أو قطر أصبح إيش؟ أصبح صائما، هذا معنى وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
رحمة الله على المصنف، كأنه جاء بهذا ليفسر إيش؟ فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، فجاء بهذا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. صوموا 30 يوما ولا إيش؟ هكذا النص، أنا ما تنبهت له إلا الآن. فصوموا 30 يوما، هذا يكون مؤيد لابن عمر. فصوموا 30 يوما. زين نشوف حديث أبو هريرة أمامنا. حديث أبي هريرة طرق حديث أبي هريرة قال عن محمد بن زياد عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. سعيد بن المسيب اللي هو هذا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. نعم، رواية الأعرج فعدوا 30، هذا لشعبان. زين، شوف يا باحث، شوف هذا إيه، فصوموا 30 يوما. ها؟ أيه ثابت الشيء، قال أخرجه مسلم والنسائي. فشوف الشراح إيش قالوا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. تقرأنا اللي بعده ونتوقف عنده.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيه الشهر 29.
يعني أن الشهر يكون 29، يعني ما يلزم أن يكون الشهر 30، هذا يبنى على رؤية الهلال. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا 22 وبقي 8.
هذا هو الشاهد، أنهم دوما يحسبون أن الشهر 30، ما قالوا مضى 22 وبقيت 8. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، والشهر هكذا، والشهر هكذا.
يعني 3 مرات: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وأمسك واحدة، يعني يكون 29. نعم،
3 مرات وأمسك واحدة.
الحديث عند البخاري ومسلم ورجاله كلهم ثقات. نعم. قال حدثنا،
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد 29 في الثالثة.
عند البخاري ومسلم. نعم، اللي بعده.
قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري.
القاسم بن مالك هذا صدوق فيه لين. نعم.
قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30.
ما صمنا، يعني الماء إما أن تكون مصدرية والتقدير صيامنا، أو تكون موصولة والعائد محذوف، يعني ما صمناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. والنبي صلى الله عليه وسلم صام يعني 9 رمضانات، والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود، وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وسنده حسن كما في صحيح أبي داود 2011. وجدتم شيء؟ طيب، نكمل الباب هذا بعده ونكتفي بالتاسع. باب ما جاء في شهري عيد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شهري العيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن دريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
حميد بن مسعدة صدوق وبقية الرجال ثقات، الحديث عند البخاري ومسلم: شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقص أجرهما وإن كان ناقصي في العدد. وقد عرفنا، إذا عرفنا أن الشهر 29 فإذا لا يكون ناقصا. شهر عيد، ثم قال رمضان، وهل رمضان شهر العيد أم أن شوال هو شهر العيد؟ العيد في شوال، وإنما قيل رمضان يعني إما لأن رمضان هو سبب العيد أو للقرب، لأجل القرب، لأجل قرب العيد من رمضان يكون بعد رمضان، فيعني سمي رمضان بشهر العيد، والتسمية لأجل يعني للقرب معروفة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مع أنه لم يموت سيموت، وإنما هذا للقرب، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار، مع أن المغرب يكون في الإيش؟ يكون في الليل، فهذه تسمية لأجل القرب. من المناسبات هنا خالد الحذاء هذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهذا يعني شيء معروف المصطلح نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، إنما تسمية الحذاء يعني أنه كان حذاء يصنع الأحذية، ولم يكن حذاء قط، وإنما كان يجالس الحذائين. وكذلك يزيد الفقير، عندما تسمح تقول الفقير من الفقر، وإنما هو من الإيش؟ من الفقرات، الفقرات التي في ظهره. وكما قالوا معاوية الضال، اسمه الضال يعني الضال في دينه، لا الضال لأنه ضل في طرق إيش؟ في طرق مكة. وهكذا الذي بعده
قال حدثنا محمد بن عمرو المقري، محمد بن عمر المقري حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
نعم هذا هو الحديث الذي يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وأن الناس في صومهم وفطرهم وفي أضحاهم تبع للإيش؟ تبع للإمام، تبع للإمام، حتى يعني ذكر الإمام مالك أنه في يوم الأضحى الناس لا يذبحون حتى يذبح الإيش؟ حتى يذبح الإمام، لأن هذه شعائر جماعية فلا مدخل فيها للأفراد. ومن هنا يعني تعرف أن فعل ابن عمر ليس بصواب في أنه يصوم، يصوم وحده حتى ولو لم يصم الناس. هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، لكن إسناده منكر كما في الصحيحة 224 والإرواة 905. ليش إسناده منكر؟ لأنه رواه أبو داود والترمذي عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة بدل محمد إيش؟ ابن سيرين. فهذا محمد بن سيرين هذا يعني ذكره منكر، والسبب في ذلك هو شيخ المصنف محمد بن عمر المقري هذا لا يعرف، وإسحاق بن عيسى صدوق، فالمقري يعني وهم فيه، وإنما هو ابن المنكدر هكذا رواه الدارقطني بإسناده إلى إسحاق بن عيسى، الدارقطني بإسناده إلى إسحاق بن عيسى، فذكر إيش؟ ذكر محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، لكن الحديث حديث صحيح من يعني طرق إيش؟ طرق أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هل نقول شهر عيد بمعنى يعني عظم أجرهم؟
لا هو يعني شهر عيد يعني لأن هذا هو الواقع، أن هذا يأتي بعده عيد والأضحى في أيام عيد، فهما يعني علاوة على كونهما يعني عيدين الله تبارك وتعالى لا ينقص الإيش؟ لا ينقص الأجور، فهذا من جملة العيد، من جملة العيد أن الإنسان لا ينقص إيش؟ لا ينقص أجره. ها؟
شهر عيد.
نقول لهم التهنئة بدليل، يعني ليست الفضائل توجب التهنئة إلا بدليل. بارك الله فيكم وإياكم. الله يكرمكم.